بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكما تعلمون أننا انتهينا من كتاب البيقونية للإمام البيقوني رحمه الله تعالى، وعدناكم بالدراسة والقراءة في هذا الكتاب الذي هو مختصر ابن كثير رحمه الله تعالى. ونحن لا نحتاج إلى أن نذكر ترجمة لابن كثير ولا لأحمد شاكر، الذي يحب أن يقرأ ترجمة ابن كثير موجودة في مقدمات الكتب المطبوعة وفي ترجمة في مضانها. ولهذا مباشرة ندخل في مقدمة، في مقدمة ابن كثير رحمه الله تعالى، حتى لا يذهب وقت في التراجم وفي كذا. ولكن هنا تنبيه، وهو أن كتاب ابن كثير رحمه الله تعالى اسمه المختصر، لأنه اختصره من مقدمة ابن الصلاح، اختصره من مقدمة ابن الصلاح. وأما تسميته بالباعث الحديث فهو وهم، لأن الباعث الحديث هو لأحمد شاكر رحمه الله، بعضهم يسميه الباعث الحديث وهذا وهم، والصواب أن الباعث الحديث لأحمد شاكر. إذا فتح درس يفتح في مختصر ابن كثير، لا يفتح في الباعث الحديث. الباعث الحديث هو عبارة عن الحاشية، الحاشية على مختصر ابن كثير رحمه الله تعالى. ولكن بعض المعلقين على مختصر ابن كثير ممن كان قبل أحمد شاكر علق عليه وسماه الباعث الحديث، سماه الباعث الحديث، فجاء أحمد شاكر وأتى بتعليقات وأخذ تعليقات من تقدمه وجمعها في شرح واحد، سماه الباعث الحديث في شرح مختصر علوم الحديث. طيب، وهذا المختصر مختصر طيب ونافع كما سترى في ذكر أهل العلم له في ترجمة الكثير رحمه الله تعالى. وقد علق عليه جماعة من الأئمة، ومنهم الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى، وهكذا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى له بعض التعليقات عليه وعلى حاشية أحمد شاكر، وهكذا شيخنا المقبل رحمه الله تعالى شرحه في أشرطة مرتين، ثم فرغ في كتاب سمي السير الحثيث في شرح اختصار علوم الحديث. وهناك أيضا بعض الحواشي لعبد الرزاق حمزة جمعها أحمد شاكر في شرحه، جمعها أحمد شاكر في شرحه. ثم من أحسن الطبعات لهذا الكتاب هي هذه الطبعة التي هي في مجلدين لعلي الحلبي، وهناك طبعة أخرى رأيتها أمام الأخ مدين، لواحد مصري يعني ذكر حاشية أحمد شاكر ثم حققها، وكأنه الله أعلم نقل من كلام الحلبي ومن كتب الشيخ الألباني، فيها تعليق لا بأس طيبة، والذي ما يتيسر لها يأخذ حاشية أحمد شاكر فهي طيبة، حاشية أحمد شاكر فهي طيبة. وبالنسبة للتعليقات ما نحتاج أن نعلق، هناك ملزمة جاهزة مكتوبة من أول قبل سنوات موجودة عند الحضرمي مصورة، الذي يحب أن يأخذها سيجدها في الغد إن شاء الله. طيب، حتى ما نتأخر في الكتابة، وما سنكتب إلا المهم، ما فيها إلا الأشياء المهمة مختصرة سنقرأ في المثل، والفوائد التي استسمعناها ربما كثير منها في تلك الأوراق. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير الفرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروسة. وابن كثير رحمه الله تعالى قد جمع بين الحديث والتفسير والفقه والتاريخ، فهو من أشهر المؤرخين ومن أشهر المفسرين ومن علماء الحديث والفقه وغيره، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أخذ عنه علما كثيرا، أخذ عنه علما كثيرا. وكما تعلمون أن مثل هذا الألقاب عماد الدين وكذا أن كثير من أهل العلم ينكرونها، لكن قد اشتهروا بذلك، واشتهر بعماد الدين رحمه الله، وهو من الشام من شرق دمشق، مولده كان في بعض قرى بلدة بصرة شرق دمشق، ثم عاش في دمشق من بلاد الشام. قال: والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام وأحسن صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي علم فيها أمته صلى الله عليه وسلم، التي فيها ذكر الآل، وهي أحسن من هذا الصيغة. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك وكيف نصلي عليك. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ولهذا الصنعاني رحمه الله تعالى ينكر على كثير من العلماء الذين لا يذكرون الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا كان شيخنا مقبل رحمه الله، حتى أنه ذكر أنه إن وجد في كتبه حذف الآل فهو من تصرف الطابعين، أما هو فيثبتها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا كالحاكم وابن كثير رحمه الله تعالى. في هذا المقدمة لم يبدأ بالترتيب من أول من ألف فيه ومن الذي تبعه، وقد سرد هذا الترتيب الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في النزهة وبينه تبيينا طيبا، وأن أول من ألف فيه هو القاضي الرام رمزي رحمه الله تعالى. الرام رمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، وألف من أول من ألف كتابا مستقلا في هذا الفن. أما ابن كثير رحمه الله تعالى في هذا الموضوع لم يرتب، وإنما ذكر بعض الذين ألفوا في هذا الفن. وكان الرام رمزي هو أول من صنف كتابا مستقلا، وإلا فقد ألف قبله جماعة ذكروا بعض مسائل علم الحديث في ضمن كتب لهم، كما ذكر ذلك الإمام مسلم في مقدمة الصحيحة وفي كتاب التمييز، والشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة ذكر بعض المباحث، وهكذا ابن عبد البر في التمهيد وجماعة. إلا أن الرام رمزي هو أول من صنف كتابا مستقلا في هذا الفن، وأول من كان صنف كتابا مستقلا في هذا الفن. ثم جاء بعده الحاكم رحمه الله تعالى فألف كتاب سماه معرفة علوم الحديث. قال كالحاكم في كتابه معرفة علوم الحديث، والخطيب، ثم الحافظ ابن كثير ما ذكر من الذي ألف بعد الحاكم، وقد ذكرهم الحافظ في النزهة، منهم أبو نعيم. أبو نعيم جاء بعد الحاكم فجعل مستخرجا على كتاب الحاكم. قال والخطيب البغدادي، وهناك قبله أيضا من ألف، لكن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى هو من أكثر أهل العلم ومن أكبر أهل الحديث تأليفا في هذا الفن، حتى ذكر بعضهم أن تأليفه رحمه الله في علم الحديث بلغت أكثر من 50 مؤلفا، أكثر من 50 مؤلفا في علم المصطلح. ولهذا لا تكاد تمر على باب من أبواب المصطلح إلا وتجدهم يقولون: وصنف فيه فلان وفلان والخطيب البغدادي. قال: ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما، إذا هو ما أراد الحصر ولا الترتيب، من حفاظ الأمة. ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض. ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح، واسمه عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري بن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري من مواليد 577 هجرية وتوفي في 643 هجرية، عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، تغمده الله برحمته، من مشاهير المصنفات في ذلك. وما هو مصنفه وما هو كتابه؟ الذي يسمى معرفة علوم الحديث، ويسمى أيضا مقدمة ابن الصلاح، يقال له معرفة علوم الحديث ويقال له مقدمة ابن الصلاح. ومعرفة علوم الحديث كتابان: كتاب ابن الصلاح، وقبله كتاب من؟ الحاكم قبله، فانتبه لهذا. طيب، حتى لا يقال قال الحاكم في معرفة علوم الحديث تقول خطأ والصواب قال ابن الصلاح، لا، الحاكم له كتاب اسمه معرفة علوم الحديث وبيان أجناسه وكميته، وهو كتاب طبع في مجلد ضخم بتحقيق صاحب قطر سلوم الذي طعن فيه في الشيخ الألباني وفي شيخنا المقبل رحمه الله تعالى ورد عليه بعضهم. طيب، قال: من مشاهير المصنفات في ذلك. بين الطلبة لهذا الشأن وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، وأكثر ما يحفظ المنظومات لأن مقدمة المصطلح طويلة. وربما هذا في زمن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى أنهم كانوا ربما يحفظونها، أما الآن فما أظن أحدا يستطيع أو يحفظها لأنها كبيرة، وهو كلام نثر وآثار وأمور وتفريعات وتعاريف، لكن تحفظ المنظومات مثل ألفية السيوطي أو ألفية العراقي أو منظومة قصب السكر البيقونية وهكذا. قال ربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسط ونظمت ما فرط. وكان مختصر ابن كثير جميل جدا، فإنه في بعض المواضع يكون كلام ابن الصلاح رحمه الله تعالى فيه تعميم وإطلاق غير مرضي، فيأتي ابن كثير فيختصر على الصواب، فيختصر على الصواب. ربما يكون في كلام ابن كثير أو في كلام ابن الصلاح مثلا يعني قول المرجوح، فيأتي ابن كثير ويبين أنه مرجوح، أو يكون فيه قصور فيوضح ويزيد. ولهذا سيمر بنا أنه إذا قال ابن كثير قال، فالمراد به من؟ ابن الصلاح. وإذا قال قلت أي هو، فقال أي قال ابن الصلاح في المقدمة، ثم يقول بعده قلت، ثم يقول بعده قلت. وكتاب ابن كثير أو ابن الصلاح رحمه الله تعالى قد اهتم به العلماء كما ذكر الحافظ رحمه الله تعالى كثيرا، فمنهم من نظم، ومنهم من اختصر، ومنهم من اعترض، ومنهم من شرح، ومنهم من تعقب، ومنهم من دافع عنه، ومنهم من علق عليه بتعليقات كثيرة. طيب، ومن من اختصر الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب التقريب والتيسير لبيان سنن البشير النذير، هذا عبارة عن اختصار لمقدمة ابن الصلاح، ثم اختصر من التقريب والتيسير كتاب التقريب الذي شرحه السيوطي في التدريب. فما شرحه السيوطي في التدريب هو عبارة عن اختصار من التقريب والتيسير، وليس اختصارا من مقدمة ابن الصلاح، وإنما الذي هو اختصار من مقدمة ابن الصلاح هو التقريب والتيسير. الإرشاد، نعم أحسنت، الإرشاد للنووي فاختصره في التقريب، التقريب والتيسير اختصره في التقريب والتيسير. إذن فالتقريب الذي هو متن التدريب هذا مختصر من كتاب النووي آخر، وكتابه الآخر الذي هو الإرشاد اختصره من مقدمة ابن الصلاح، وهكذا ابن كثير اختصر المقدمة. ومنهم من ألف عليها شرحا ونكتا ودافع عن ابن كثير عن ابن الصلاح في غالب الأحوال، كالعراقي رحمه الله في التقييد والإيضاح لما أغلق وأطلق من مقدمة ابن الصلاح. ومنهم من نكت عليه، أتى عليه بنكت ونوادر وعن نكت وفوائد، كالحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح، وهو من أحسن ما علق على مقدمة ابن الصلاح، لكنه لم يكمل وإنما وصل إلى باب المقلوب. وهكذا النكت للإمام الزركشي وكذلك لم يكمل، كتاب النكت للزركشي لم يكمل. وهكذا ممن ألف على المقدمة البلقيني في محاسن الإصطلاح، وهكذا مغلطاي في كتاب إصلاح ابن الصلاح، وهكذا علق عليه ابن أبي الدم وجماعة. طيب، فلهذا كانوا يهتمون به كثيرا، وصار عمدة لمن جاء بعده في مصطلح الحديث في التأليف والشرح. ولهذا تجدهم ما من كتاب من كتب المصطلح إلا ويقول قال ابن الصلاح، قال ابن الصلاح رحمه الله. قال وقد ذكر من أنواع الحديث 65 ولم يحصرها ابن الصلاح رحمه الله، لم يحصرها كما سيأتي، فإنه قد زاد بعضهم أكثر من هذا العدد والقدر. وقد مر معنا في البيقونية أن بعضهم أوصلها إلى 129، هذا بالعقل، وأما بالوجود إلى 81 وهكذا. قال وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابوري شيخ المحدثين، قال أي في كتابه معرفة علوم الحديث، قال وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن، وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط، يعني اختصر كتاب المدخل كما أنه اختصر مقدمة ابن الصلاح، من غير وكس ولا شطب، أي من غير زيادة ولا نقصان. الوكس المراد به النقص والشطب الزيادة، غير زيادة ولا نقصان. والله المستعان وعليه التكلان. قال رحمه الله تعالى، نكمل هذه المقدمة لأنها عبارة عن مقدمة، ذكر تعداد أنواع الحديث. وابن الصلاح رحمه الله تعالى هذا الذكر هو فعله ابن الصلاح، ذكر أنواع علوم الحديث ذكره ابن الصلاح. لماذا ذكره في المقدمة وسرده بهذا السرد؟ قالوا لأنه كما سيأتي ابن الصلاح رحمه الله لما ألف المقدمة ما رتبها على ما هو معلوم الآن، وإنما كان يجمع النوع من أنواع علوم الحديث ويأتي بتعريفه وبعض الأمثلة والضوابط والقيود فيمليها على طلابه، يمليها على طلابه. فما حصل الترتيب المرضي الذي كان يرتضيه، فلما انتهى من الكتاب وقد انتشرت النسخ بين التلاميذ رأى أن إبقاءه على هذه الحالة أحسن، رأى أنه يبقى على هذه الحالة أحسن على ما أخذه التلاميذ. كل نوع يأتي ويجمع من كلام أهل العلم عليه ثم يمليه على الطلاب، فإذا جاء بعدها ينظر نوع آخر من أنواع علوم الحديث، فلما انتهى رأى أنه يبقى على هذا الحالة أحسن، لأنه لو جمعه ورتبه ترتيبا غير الترتيب الذي ألقاه على التلاميذ لربما اختلفت النسخ وربما زيد فيه ونقص وحصل اضطراب، هذا أخذ نسخة وسافر إلى خراسان، وهذا ذهب إلى المشرق، وهذا إلى المغرب، وهذا عنده نسخة تختلف عن نسخة المؤلف وكذا. فلذلك رأى أن المصلحة أن يبقى على ما هو عليه على الترتيب الذي رتبه، ثم من أجل ذلك سرد الأنواع في المقدمة على هذا الترتيب، سرد الأنواع على هذا الترتيب. ولو كانت مرتبة في الكتاب ما احتاج إلى هذا السرد، لو كانت مرتبة في الكتاب ما احتاج إلى أن يسردها في المقدمة. هكذا قال الحافظ ابن حجر وغيره. قال ذكر أنواع الحديث، تعداد أنواع الحديث. صحيح، حسن، ضعيف، مسند، متصل، مرفوع، موقوف، مقطوع، مرسل، منقطع، معضل، مدلس، شاذ، منكر، ما له شاهد، زيادة الثقة، الأفراد، المعلل، المضطرب، المدرج، الموضوع، المقلوب، معرفة من تقبل روايته، الذي عنده مثلا تصحيح أو شيء ينتبه، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور، الغريب، العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل، ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد، وهنا بين قوسين خفي المرسل. عندكم بعض النسخ ما هي موجودة صح؟ إذا ما هو موجود جيده خفي المرسل، لا قبل المرسل، خفي المرسل. ليش؟ لأن المرسل قد ذكره، نعم، وذكر خفي المرسل، خفي المرسل يعني المراد به المرسل الخفي كما سيأتي. معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء عكسه، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، وهذا يسمى بالسابق واللاحق كما سيأتي، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب، المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من اللذين قبله، وهذا يسمى المتشابه، هذا المركب مما قبله يسمى المتشابه، نوع آخر من ذلك وهو المشتبه المقلوب، المشتبه المقلوب، من نسب إلى غير أبيه، معرفة الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط في آخر عمره، معرفة الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. هذا الكلام لمن؟ هذا كله لابن الصلاح. قال ابن كثير رحمه الله: فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو. لماذا ذكر هذا السرد في المقدمة؟ قلنا لأنه ما حصل الترتيب في الكتاب، فأراد أن يسردها في المقدمة لأنه ما حصل الترتيب في الكتاب الذي يرتضيه، بسبب أنه كان يملي على الطلاب بابا بابا. قال: فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال يعني ابن الصلاح، وقلنا لكم إذا قال قال فهو ابن الصلاح، وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني الآن هذه سردها ثم يقول ليس بآخر الممكن، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى. إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاته أحوال متون الحديث وصفاته. المراد لا تنحصر أي في التجويز العقلي، أما من حيث الوجود والتطبيق العملي فهي عبارة عن مبالغة. ثم إن الأنواع التي ربما يذكرونها أمور يعني فيها شيء من المبالغة، وربما لا يحتاج إليها عند التطبيق العملي. ولهذا كما سمعت قارب التجويز العقلي وصلت إلى 129، لكن بعضها يدخل في بعض وبعضها قد لا يحتاج إليها. قال قلت يعني ابن كثير: وفي هذا كله نظر، بل في وسطه. أما بالنسبة أنه إلى ما لا يحصى، نعم أن فيه نظر. وأما ما ذكره ابن الصلاح من العدد، وهو كم العدد الذي ذكره ابن الصلاح؟ قال في بداية الكلام 65. وأما في العدد الذي ذكره في المقدمة فالنظر في كلام ابن كثير. قال: وفي هذا كله نظر. قلنا إن كان المراد الكلام الأخير هذا أنه ينوع إلى ما لا يحصى فهذا فيه ما فيه، وأما أن كلام ابن الصلاح في ذكر 65 فيه نظر فالنظر في كلام ابن كثير. بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، يعني كأنه يقول أنها تصل إلى ما لا يحصى فيه نظر. طيب بل في ذكره ما ذكر في المقدمة فيه نظر، وهذا الكلام قد رده على ابن كثير جماعة من الأئمة، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى والعراقي وجماعة، ردوه وقالوا هذا ليس بصواب، بل قد وجد من زاد على ابن الصلاح. فالحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى زاد 35 نوعا على ما ذكر ابن الصلاح، زاد 35 نوعا على ما ذكر ابن الصلاح ابن حجر. نعم هذا موجود في الأوراق، هذا الفائدة موجودة في الأوراق. نعم إذا في فائدة ما هي موجودة في الأوراق إن شاء الله نذكر ننبه. طيب الحازمي رحمه الله يقول: واعلم أن علم الحديث يشمل على أنواع كثيرة تقرب من 100 نوع، وكل نوع منها علم مستقل، ولو أنفق الطالب عمره لما أدرك نهايته. إذن فالحازم يقول تصل إلى 100، والحافظ زاد 35، وبعضهم وصلها إلى 90، وبعضهم كما سمعت وصلها إلى أكثر من 100. إذا الكلام ابن الصلاح صواب ولا ما هو صواب؟ صواب، لكن المبالغة أنها تنقسم إلى ما لا يحصى هذا فيه مبالغة. قال: إذ يمكن إدماج بعضها في بعض. نعم ممكن بعض الأنواع أن تدمج في بعض، لكن ليس معنى هذا أن هذه الأنواع يعني ما يمكن أن تكون موجودة التي ذكرها ابن الصلاح، بل كما سمعت قد وجد ما هو أكثر منها. قال: ثم إنه طيب إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره، ويحتاج في بعض الأحيان إلى تفصيل. يعني الآن الحافظ ابن كثير ينتقد ابن الصلاح أنه فرق بين المتماثلات أشياء، أو جمع بين المتماثلات التي ينبغي كان أن يدمجها في درس واحد وفي نوع واحد، مع أنه هو نفسه في بداية كلامه يقول، ارجعوا إلى الصفحة الأولى، قال: واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. طيب وقال قبلها إيش؟ قال: أذكر جميع ذلك وما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة. إذا فهم كثير ربما يزيد بعض الأشياء. طيب إذن فابن الصلاة أحيانا ربما ذكر بعض الأنواع ودمجها، وربما يأتي من بعده فيفصلها فيجعلها أكثر من نوع. قال: ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. وما هو السبب الذي جعل ابن الصلاح يفعل هكذا؟ ابن الصلاح له عذره أنه ربما فرق بين أشياء متماثلة كان ينبغي أن يجعلها مثلا في نوع واحد، أو يجعل هذا في البداية ثم يذكر ما يناسبه بعده. ما هو الحامل له على ذلك؟ تقدم الحامل له أنه كان يلقيها على تلاميذه درسا درسا وبابا بابا، يجمع الباب، ما كان هناك أصلا كتاب يقرأ منه، وإنما يجمع من كلام أهل العلم، وكلما انتهى من نوع أملاه على الطلاب ثم أتى بنوع آخر. فلما انتهى وأراد أن يرتب الترتيب الذي أراده ابن كثير، رأى أن المصلحة أن يبقى على ما هو عليه ولا يرتب ترتيب يحصل فيه الخلل، لأنه يحصل الخلل بالترتيب الجديد وما كتبه التلاميذ من أول الدرس والإملاء. ولهذا هنا فائدة تجدونها في الأوراق نقلا عن الحافظ ابن حجر من النكت وعن غيره، أنه قال: رأى ابن الصلاح تحصيله وإلقاه إلى طالبيه أهم من صرف العناية إلى حسن ترتيبه. قال: فإني رأيت بخط صاحبه المحدث فخر الدين عمر بن يحيى الكردي ما يصرح بأن الشيخ كان إذا حرر نوعا من هذه الأنواع واستوفى التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق به أم لا، ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر، فلأجل هذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب، لأنه صنفها بعد فراغه من إملاء الكتاب ليكون عونا للأنواع، ولو كانت محررة الترتيب على الوجه المناسب ما كان في سرده للأنواع في الخطبة كثير فائدة. إذن هذا هو السبب أنه ما حصل التناسب بين بعض الأبواب فيعذر رحمه الله. قال: ونحن نرتب ما ذكره على ما هو الأنسب، وهذا طيب، وإن تجد عيبا فسد الخلل. قال: وربما أدمجنا بعضها في بعض، وهذا طيب إذا كان يحتاج إلى ذلك وهو صواب طيب، وأيضا إذا احتاج بعض الأنواع إلى التفسير وإلى تفصيل فهو طيب أيضا، طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. وابن كثير رحمه الله تعالى أحيانا في بعض الأنواع يتوسع من كلامه، يتوسع طيب مع أن الكتاب مختصر، لكن في بعض المواضع لشدة الخلاف ربما تجد ابن كثير يتوسع فيكون كلامه أوسع من كلام ابن الصلاح في المقدمة، كلامه في ذلك الموضع أوسع من كلام ابن الصلاح في المقدمة. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.